بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة. لا تقدير يعني لا يوجد عندنا تعيين في مقدار المهر شرعا بالنسبة إلى مهر نكاح المنقطع، سواء كان قليل أو كثير، بل ما ترى ضياع عليه مما يتمول، ما ترى ضياع عليه الزوجان، يعني كل ما له مالية وما له قيمة مالية يتراضى عليه الزوجان يكفي في أن يكون مهرا. ما ترى ضياع الزوجان عليه مما يتمول، يتمول يعني ما له قيمة مالية. نعم، ويشهد بذلك بعض الروايات مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيتما عليه إلى ما شاء من الأجل. يعني هذا راجع إلى تراضي الزوجين، ما تراضيتما عليه إلى ما يشاء من الأجل. وما والأجل المدة والزمان أنتم حسب ما تضعوه من المدة، ولو بكف من بر. البر هو كف من طعام الحنطة أو الشعير، يسمى برا. يعني حتى لو بكف من الطعام، حنطة، شعير، دقيق، مثلا تمر، زبيب، يكفي. وهذا أيضا يشهد له الأخبار، مثل خبر أبي بصير عليه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر. الكف من الطعام يكفي لأن إلى قيمة مالية. وقدره الصدوق بدرهم. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه المقنع قال إنه أقل مقدار للمهار هو درهم. هو مقدار ماذا؟ درهم. طبعا هذا من جاء، هذا أفتى به الشيخ الصدوق استنادا إلى خبر أبي بصير. يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء فقال: حلال، وإنما يجزي فيه الدرهم فما فوقها. فما فوقه يعني أقل مقدار للمهار، مثل ما استفاد الشيخ الصدوق من هذه الرواية، شو يكون؟ درهم. وما زاد عن الدرهم وما فوق الدرهم. فلذلك أفتى به. لكن هذه الرواية ما بيها دلالة على عدم إجزاء ما دون الدرهم، مثل ربع درهم، نصف درهم، أو مثلا دوينق تحت الدرهم، أو فلس تحت الدرهم. ما بيها دلالة أنه أقل من الدرهم ما يجزي، ما فيها دلالة على عدم إجزاء ما دون الدرهم، إلا إذا تمسكنا بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب ضعيف جدا عند علماء الأصول. نعم، فثبوت المفهوم إليه صعب. نعم، لكن لعله مراد الرواية أنه تعطي من باب المثال. أقل مثال لما يتمول هو مثل منه؟ مثل الدرهم، وإن كان قليل. فالرواية ما تريد تحدد وتبين أنه ما دون الدرهم الأقل منه ما يجزي، تريد تقول من أبسط الأمثلة للقلة هي ما هو؟ الدرهم، فتأتي به من باب المثال. نعم، ثم قال: وكذا لا تقدير في الأجل. يعني ما عندنا أجل مخصص شرعا، لا قلة ولا كثرة، ساعة، نصف ساعة، يوم، مثلا ليلة، نهار، أسبوع، شهر، سنة، أعوام، ماكو أي بالة. لا تقدير شرعا ولا تعيين في الأجل قلة وكثرة. نعم، وشذ طبعا شنو اللي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك نفس خبر محمد بن مسلم: إلى ما شاء من الأجل، حسب تراضيهم ما يشاءون من الأجل، ما عند تقدير مدة. وشذ قول بعض الأصحاب بتقدير قلته بما بين طلوع الشمس والزوال. عندنا قول منسوب ويقال عن الفقيه ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة أنه أقل مقدار من حيث المدة والأجل لابد يكون ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. يعني أقل مدة طلوع الشمس، يعني من طلوع الشمس من بعد الفجر إلى الزوال، يعني إلى قبل ما أذان الظهر، هاي أقل مدة. هذه أقل مدة. هذا القول شاذ، لأنه لم يقوله أحد من فقهائنا، لأن الفقهاء عندهم إجماع على أنه ماكو تقدير في الأجر قلة وكثرة، فيجوز ما تراضيا عليه الزوجان، وتقدير الأجل بأن أقله بما بين طلوع الشمس والزوال هذا شاذ، لم يقل به أحد سوى ما نسب إلى ابن حمزة الطوسي. نعم، لعل ابن حمزة مراده أيضا من باب المثال، يعني يريد يمثل يقول أقل مدة، مثال ذلك هو ماذا؟ مثل شخص يتزوج ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا أراد به المثال فلا مانع. نعم، وأما إذا أراد به التحديد فهذا مشكل، لأن ما يستفاد من الروايات. نعم، قال ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى. لو وهب الزوج زوجته المدة قبل أن يدخل بها، يعني مثلا تزوجها لمدة شهرين، بعد مرور يوم قال لها وهبتك الشهرين، وهبها يعني أسقط عنها ما عليها من حقوق الزوجية، وكان قبل لا يدخل بها، فعليه يعني على الزوج نصف المهر المسمى الذي سمي وذكر في العقد. إذا كانوا متفقين على 10 دراهم يعطيها 5 دراهم، مثلا 20 دينار جد يعطيها 10 دنانير، وهكذا نصف المهر الذي سمي وين في العقد. وهذا طبعا يدل عليه خبر سماعة: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها، يعني قالت له الصداق والبهر مالي حلال لك، لا أريد منه شيء، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال نعم يجوز ذلك، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلالها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. إذا دخل بها خلال هاي المدة لازم شي ترجع له نصف الصداق، نصف لها ونصف ترجعه لمن؟ لزوجها. هذا يدل أن الزوج عليه نصف المهر المسمى الذي سمي وذكر وين؟ في العقد. تأخذ الزوجة منه نصف المهر إذا لم يؤديه بعد، وعليها أن ترجع نصف المهر الآخر إلى الزوج في حين العقد. ثم قال كما لو طلق في الدوام قبله، يعني كما لو طلق في العقد الدائم قبل الدخول، الرجل اللي طلق زوجته في العقد الدائم قبل أن يدخل بها ماذا يعطيها؟ نصف المهر. فإذا هذا الأمر اللي موجود في زواج المتعة هو نفس الأمر الموجود في العقد الدائم، إنه وهب المدة قبل الدخول تعطي نصف المهر، مثل الشخص اللي يطلق زوجته في العقد الدائم قبل الدخول أيضا يعطي ماذا؟ نصف المهر. نعم، وفي إلحاق هبة بعض المدة قبله يعني قبل الدخول بالجميع نظر، يعني لو مضت أيام من المدة المذكورة في عقد المتعة وبذل الزوج ما بقي منها قبل الدخول بها بذل لزوجته، كما لو بقى مثلا كانت المدة هي شهران وهبها شهر منها من الشهران، هذا يسموه وهب بعض المدة، المدة هي شهران وهبها شهر واحد، بقى من مدتها شهران وهبها شهر منهما ولم يدخل بها حتى حصلت الفرقة يعني انتهت المدة، هل يأتي نفس الكلام بأنه لابد أن يدفع نصف المهر أم لا؟ الحاق هبة بعض المدة قبله يعني قبل الدخول بالجميع يعني ببذل جميع المدة نظر، نظر يعني فيه وجوه، هو فيه في الحقيقة وجهان، وجه يقول إنه يقتضي نصف المهر تمسكا بإطلاق خبر سماعة الذي قرأناه اللي يدل على أن هبة المدة قبل الدخول موجبة لتنصيف المهر، هذا الرأي الأول. والوجه الثاني يقول يثبت تمام المهر، لماذا؟ لأن هذا الفرض خارج عن النص اللي قرأناه خبر سماعة بعد حمله على هبة تمام المدة. خبر سماعة تتكلم عن الزوج اللي يهب زوجته تمام المدة، وإحنا فرضنا هو ما جاي يهبها تمام المدة، جاي يهبها بعض المدة مثل شهر من شهرين. نعم، فإذا أكو قولين، والشارح يقول وجهان أكو، والشارح يقول والأصل يقتضي عدم السقوط، الأصل نقتضي به الاستصحاب، إلا أصل الاستصحاب يقتضي عدم السقوط. لماذا؟ لأن المهر يستقر في ذمة الزوج بمجرد وقوع العقد، بمجرد ما الرجل يعقد على المرأة، المرأة تستحق تمام المهر منهم. فالمهر يستقر في ذمة الزوج بمجرد وقوع العقد. إذا بذل تمام المدة عليها كلها مثلا، راح ينتصف المهر عليه، وهذا واضح بدون خلاف به. لكن راح نشك لو كان التنصيف ببذل بعض المدة، شهرين وبذل لها شهر، هل أيضا ينتصف عليه المهر وواجب عليه يدفع نصف المهر أم لا؟ شكينا. مع الشك ماذا نستصحب؟ بقاء تمام المهر في ذمته، لأن تمام المهر ثبت بأصل العقد. فالأصل الاستصحاب ايش يقتضي؟ يقتضي عدم سقوط أي شيء من المهر وبقاء تمامه في ذمة الزوج. نعم. ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع، يعني الزوج وهب المدة وأسقط المدة للزوجة بعد الدخول، بعد الدخول بالزوجة، وكان وهبه لجميع المدة أو البعض، بعض المدة، يعني لما وهبها وهبها ماذا؟ بعض المدة وليس كلها، لم يسقط منه يعني من المهر المسمى شيء قطعا بدون خلاف. لو كانت الهبة بعد الدخول بالزوجة لجميع المدة أو بعض المدة، لا يسقط من المهر المسمى شيء قطعا، قطعا يعني بدون خلاف. ما هو السبب؟ علل الشارح قال: لاستقراره بالدخول. جميع المهر يستقر بمن؟ بالدخول في ذمة الزوج. نصف المهر راح يثبت بالعقد، هذا على من يقول أن التنصيف يقع، والنصف الآخر يثبت بمن؟ بالدخول. فإذا المهر مستقر جميعا في ذمة الزوج بالدخول. فإذا وهبها المدة بعد الدخول وكان وهب لجميع المدة أو بعض المدة، لم يسقط من المهر المسمى شيء قطعا بدون خلاف. والظاهر إن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء، فلا يفتقر إلى القبول. وقع كلام عند الفقهاء أنه الرجل عندما يهب المدة لزوجته، هل هذه الهبة عقد أم إيقاع؟ اللي يقول إن عقد لازم مش تحتاج إلى قبول، لأن حالها حال الهبة اللي هي نوع من أنواع العقود. واللي يقول هي إيقاع بمعنى الإسقاط، إسقاط ما على الزوجة من حقوق لزوجها، فهذا هو إيقاع. ومثل الإبراء، إذا أنت تطلب شخص دين تبري ذمته، يعني تسقط الدين من ذمته، ما يحتاج المديون يقبل، يكفي أنت الإيجاب منك بمن بالإبراء والإسقاط، هذا كافي. لأن الإبراء إسقاط الدين من ذمة المديون هو نوع من أنواع الإيقاع، ما يحتاج قبول. فما هو رأي الشهيد الثاني؟ يقول: الظاهر إن هذه الهبة من الزوج لزوجته إسقاط، يعني إسقاط لما يستحقه الزوج عليها، لما في ذمتها من حقوق الزوجية، من التمكين، من الاستمتاع. والإسقاط هو نوع من أنواع الإيقاع وليس العقد، إذن ما يحتاج إلى قبول. بمنزلة الإبراء، الإبراء نقصد به إبراء الدين من ذمة المديون. مثل ما ذكرنا، أنت تطلب شخص أموال تقول له أبرأت ذمتك، يعني أسقطت الدين الذي لي عليك، ما يحتاج المديون يقبل، واضح؟ بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول، يعني لا يحتاج إلى القبول من الزوجة. مو حاله حال عقد الهبة. عقد الهبة الاصطلاحي يحتاج، الهبة الاصطلاحية من العقود تحتاج المن إلى القبول. نعم. ولو أخلت بشيء من المدة، يعني لو أخلت الزوجة بشيء من المدة المفروضة في عقد المنقطع المتعة، بحيث لم تمكن نفسها من الاستمتاع، يعني هو متزوجها شهرين، شهر كانت تأتي عنده ويستمتع بها، وشهر امتنعت، قامت ما تحضر عنده وما تمكن نفسها له، إلى أن انتهت المدة. فحينئذ قال: لو أخلت بشيء من المدة بحيث لم تمكن نفسها للاستمتاع اختيارا، اختيارا يعني الأمر بيدها هي باختيارها، مو اضطرارا، يعني مو مانع يمنحها، لا، هي اختيارا قبل الدخول أو بعده، يعني بعد الدخول، قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة. قاصها يعني قاص الزوج زوجته. شو المعنى المقاصات؟ المقاصات أخذ بالمقابل، مثل شخص أنت تطلب دين ما يعطيك الدين والأموال، وصادف إنه أمواله وقعت بإيدك، يقول يجوز المقاصة تأخذ من أمواله بمقدار الدين الذي لك عليه وهو كان يمتنع من أداء إليك من باب التقاص. نعم، هنا نفس الكلام. هاي الزوجة ما تمكن نفسها لمدة شهر كامل، مثلا خل نفرض هو مهرها 10 دنانير، 5 دنانير للشهر الأول وخمسة دنانير للشهر الثاني، يعطيها 5 دنانير مال الشهر الأول لأن مكنت نفسها، بس ما يعطيها 5 دنانير مال الشهر الثاني من باب التقاص، يأخذ منها بمقدار ما أخذت منه. فلهذا قال قاصها، يعني قاص الزوج الزوجة من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة. إيش قد أخلت ما مكنت نفسها للاستمتاع؟ شهر. الشهر إيش قد يقابله؟ 5 دنانير. أنت إلك حق ما تعطيها 5 دنانير، بأن يبسط المهر، يبسط يعني يوزع المهر 10 دنانير على جميع المدة مثل الشهران، كل شهر يعطي 5 دنانير، ويسقط منه يعني من المهر بحسابه، يعني بحساب ما أخلت به. إذا أخلت نصف المدة يسقط من مهرها نصف المهر، أخلت ربع المدة يسقط من مهرها شقد؟ ربع المهر، وهكذا. نعم. مو هي أخلت، وهذا دلت عليه الروايات. يعني مثلا هي مثل ما ذكرنا بالمثال، إيش قد المدة؟ شهرين. إيش قد قيمة المهر؟ 10 دنانير، يعني كل شهر 5 دنانير. هي جاءت نصف المدة شهر كامل، فتعطيها نصف المهر 5 دنانير، أخلت بشهر الثاني بالنصف الآخر ما تعطيها 5 دنانير النصف الثاني. أي حسب المهر وحسب المدة، مو شرط، هذا من باب المثال. مرات 10 أيام ب20 دينارا، يعني كل يوم شقد؟ دينارين، وهكذا. هذا طبعا من باب المثال، هو يستطيع يوزع المهر ويبسط على المدة وينقص من المهر بمقدار ما أخلت من الاستمتاع في ضمن المدة. نعم. لا، مو كل المهر يقطع منها، وقلنا بعضه بنسبة ما أخلت. شهر غابت، أحسنتم، هو هذا المعنى، أنه ينقص بمقدار ما أخلت، بمقدار ما أخلت. نعم، بحسابه، يعني بحساب ما أخلت. إذا أخلت من المدة وما مكنت نفسها نصف المدة يقطع نصف المهر، ربع المدة شقد يقطع؟ ربع المهر، وهكذا. حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنها المهر. طيب إذا هي الشهرين كاملة أخلت بها ولم تمكن نفسها ولم تعبر عند زوجها، جميع المهر سقط عنها. لهذا قال حتى لو أخلت الزوجة بها يعني بالمدة أجمع سقط عنه، يعني عن ذمة الزوج، المهر كله جميعا. نعم، لا يعطيها الشيء، لأنه المهر في قبال الاستمتاع، وهي منعت الاستمتاع والتمكين وأخلت بالعقد، فلا تحصل من البار شيئا. حتى لو أخلت بالمدة كلها ما يعطيها من المهر كله. لا، ما يعطيها الشيء، لا ما يعطيها الشيء، هاي دلت عليها الروايات، لا يعطيها أي شيء من المهر. هسه إن شاء الله راح نقرأ رواية تدل على ذلك. نعم. ولو كان المنع لعذر مثل الحيض، يعني هي لماذا لم تأتي عنده مثلا 10 أيام؟ بسبب أنها كانت حائض، والحيض يمنع من الوطء. نعم. ولو كان المنع لعذر كالحيض بعد والمرض، كانت مريضة ما تمكنت من تمكين نفسها لزوجها، أو الخوف من ظالم، ما كانت تستطيع الخروج من البيت لأن تخاف على نفسها من ظالم يحبسها أو يسجنها أو يسبب لها الضرر البدني، لم يسقط باعتباره شيء، يعني لم يسقط من المهر باعتبار هذا، بسبب هذا المنع شيء. إذا غابت عنه 10 أيام ما إلى حق يسقط من المهر بمقدار 10 أيام، لأن هذا المنع وعدم التمكين مو حصل اختيارا بيدها، حصل اضطرارا. يعني المانع مو مانع اختيار، المانع مانع منه شرعي، الشارع جوز لها ماذا؟ عدم التمكين في فترة الحيض. نعم، هذا رأي، ويحتمل ضعيفا، عندنا احتمال احتمال رأي ضعيف، السقوط بنسبة الاختياري كالاختياري، يعني يسقط من المهر بنسبة مدة منع الزوج للعذر مثل ما كان يسقط في المنع الاختياري. مو قلنا إذا منعت نفسها شهر سقط منها من المهر بنسبة الشهر؟ هذا بالمنع الاختياري. أكو قول يقول بالمنع الاضطراري مثل الحيض والمرض هم نفس الكلام، انسقط منها بنسبة ماذا؟ عدم التمكين. غابت 10 أيام لفترة الحيض أو المرض، نسقط من مهرها ما كان بمقدار 10 أيام. لكن هذا الاحتمال الشارح يعبر عن احتمال ضعيف. طيب احتمال ضعيف. هل سيبقى السؤال، هذا القول اللي يقول يسقط من المهر بنسبة بالنسبة يعني بنسبة التخلف مثل الاختياري، ما هو مستنده؟ ما هو دليله؟ ما هو الوجه اللي تمسك به؟ يقول نظراً هذا ماذا؟ تعليل لهذا الرأي، إلى إنه يعني المهر في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري، يعني المهر إنما يضعه الرجل للمرأة في قبال إنه يستمتع بها. إذا استمتع شهر يعطيها شهر، إذا استمتع شهران يعطيها شهران، يعني المهر في قبال الاستمتاع بغض النظر كون المانع اللي منعها اختياري أو اضطراري أو شرعي، فإنما يسقط من المهر بمقدار ما حصل المنع من الاستمتاع مطلقا. ويحتمل ضعيفا السقوط من المهر بنسبة مدة منع الزوج للعذر بالنسبة كالاختياري، يعني كالسقوط في المنع الاختياري، نظرا هذا تعليل ذلك إلى أنه المهر في مقابل الاستمتاع، مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري. من كانت تمنع نفسها اختياريا وعدم تمكينها من استمتاع الزوج بدون عذر، كان يسقط شيء من المهر بالنسبة عند الإخلال لا للعذر، وهو يعني المهر مقابل الاستمتاع مشترك بين الاختيار والاضطرار. اختيارا منعت نفسها سقط من المهر بمقدار المنع، بمقدار عدم التمكين. اضطراري شرعي مثلا ليس باختيارها ايضا سقط، انسقط بمقدار المنع وعدم تمكين استمتاع الزوج كذلك لعذر. ماكو فرق بين الاختيار والاضطراري. هسه الان الشارح الشهيد الثاني صاحب الروضة يريد يعلق على هذا الرأي اللي هو قبل قليل وصفه بالاحتمال الضعيف، يريد يعلق عليه، يقول وضعفه ظاهر، يعني ضعف هذا الاحتمال أمر ظاهر واضح. لماذا؟ باعتبار عدم القطع به، يعني ما عندنا قطع وعلم هكذا إنه المهر في قبال جميع الاستمتاع وينقص من المهر بمقدار عدم التمكين من الاستمتاع سواء كان اختياري أو اضطراري. هذا أمر ما مقطوع به، يعني ما قام الدليل والعلم عليه. ونعم يبقى أكو مستند لهذا التقسيط بالنسبة؟ الجواب نعم، يوجد مستند، وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ما يدل على الحكمين. الحكمين يقصد به سقوط المهر في المنع الاختياري وعدم سقوط المهر في المنع الاضطراري. نقرأ لكم رواية عمر بن حنظلة، يرويها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا بشيء من المسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، يعني بعض الأيام تأتي للاستمتاع وبعض الأيام ما تأتي. فقال عليه السلام يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها. يحبس عنها يعني يمنع عنها من المهر بمقدار ما تخلفت من صداقها، يعني من مهرها مقدار ما احتبست عنك، مقدار ما منعت نفسها عنك ولم تأتي. مثلا غابت شهر، نقدر بالنسبة نأخذ من مهرها بنسبة الشهر وهكذا. هذا يسموه المنع الاختياري، إذا تمنع نفسها اختيارا نقص من مهرها بالنسبة. إلا الإمام استثنى قال إلا أيام حيضها فإنها لها. هذا المنع الاضطراري اللي سميناه المنع الشرعي، هذا ما يحق لك أنت ماذا تنقص من مهرها بمقدار منعها، لأن هذا المنع ما حصل اختيارا منها، حصل اضطرارا بسبب الحيض. هذه الأيام لها، ما لك حق تنقص من نسبة صداقها ومهرها. طبعا هذه الرواية وظاهر أخبار روايات أخرى الاستثناء بالمنع الاضطراري، ذكرة الروايات مثال إلى الحيض. الحيض بس وقع كلام عند الفقهاء، هل مراد من الحيض الخصوصية الموضوعية أو إنما ورد على سبيل المثال للمنع الاضطراري؟ اللي يرى الخصوصية الاختياري الخصوصية الموضوعية ما يعدي إلى غير الحيض، مثل قبيل المرض والظالم. واللي يقول إنما ورد كمثال على سبيل المنع وما إلى خصوصية، يعني هو جعل نحو المثالية الطريقية، يعدي من الحيض المن للمرض والخوف من الظالم، مثل ما فعل منه الشهيد الثاني. نعم، فإذا ظاهر الأخبار استثناء الحيض، لكن يبقى الكلام هل يلحق به غيره كالمرض أو الحبس أو الخوف الظالم؟ هناك وجهان، اللي يرى أنه يشاركه في المعنى وجاء من باب المثال يعديه، واللي يرى أنه قد ورد على سبيل الخصوصية الموضوعية لا يعديه، لأن غير الحيض من قبيل المرض والحبس يكون من خلاف النص، فنقتصر على مورد النص. نعم، وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز، يعني الزوج من ينقص من مقدار مهر الزوجة، قلنا من باب التقاص، من باب المقاصات، هذا نسميه مقاصة. المصنف يقول، الشارح يقول، تسميته بالمقاصة مو تسمية حقيقية، هاي تسمية مجازية. وإطلاق المقاصة على ذلك، يعني على سقوط المهر بمقدار إخلال الزوجة بالمدة وعدم تمكين نفسها على ذلك الوجه، مثل ما فعل منه المصنف، لأن المصنف الشهيد الأول قال قاصها، يقول هذا مجاز. لماذا؟ مو استعمال مجازي مو حقيقي، لأن مجرد إخلالها، يعني إخلال الزوجة بالمدة، يوجب سقوط مقابلها، يعني مقابل المدة من العوض الآخر، يوجب سقوط مقابل المدة من العوض الآخر، يعني من المهر المذكور في العقد، ومثل هذا لا يعد مقاصات. هذا ما نسميه مقاصات، لماذا؟ لأن المقاصة والتقاص أمر اختياري، باختيار من القاص، لا ما إذا حصل السقوط قهرا، مثل مقامنا، إحنا مقامنا هذا السقوط يحصل قهرا مو اختيارا. نعم، هذا أولا. ثانيا، المقاصة بالمعنى الاصطلاحي ما تتحقق هنا. المقاصة إحنا ذكرنا لها في بداية البحث مثال، شنو إنه أنت تطلب شخص دين وما سدد دينك وطالبته وما أعطاك وأمواله وقعت بإيدك، قلنا يجوز لك تأخذ من أمواله بمقدار دينك من باب التقاص، هذا معنى المقاصة. ويمكن هم يحصل عند الزوج والزوجة من نوع من أنواع المقاصات، مثلا إذا المرأة أخذت المهر كله من الرجل قبل الدخول ثم أخلت بالمدة والمهر تلف، تلف المهر عندها ولم يتمكن الرجل من أخذه منهم، حينئذ جاز له مقاصاتها، يأخذ من مالها إذا وقع عنده بمقدار ما أخذت من مهرها، هذا يسموه مقاصة. جاز، نعم، جاز له للزوج مقاصاتها من مال لها عنده غير المهر، هذا نسميه مقاصة. ولو ماتت، يعني الزوجة في أثناء المدة، يعني هو متزوجها شهرين متعة، بعد مرور شهر ماتت الزوجة، نعم، أو قبل الدخول، يعني ماتت قبل أن يدخل بها، فأولى بعدم سقوط شيء، يعني الأولى هنا أن نحكم بعدم سقوط شيء من المهر، لأن قلنا المهر يثبت بمن؟ بأصل العقد. كالدائم، مثل الشخص اللي يتزوج امرأة قبل أن يدخل بها ماتت، الزوجة تستحق على الزوج تمام المهر، تمام المهر حتى لو ما دخل بيها، تمام المهر كالدائم. يعني كما أنه في العقد الدائم لو ماتت الزوجة قبل الدخول لم يسقط من مهرها شيء، فكذلك الأمر في المتعة. نعم، ما معنى التعبير بأولى؟ الشهيد الثاني الشارح عبر بالأولى، يعني يريد يقول الموت أولى من العذر الشرعي كالحيض. إحنا بالحيض مو قلنا من سقط شيء من مهرها، فالأولى بالموت أيضا شنو؟ من سقط شيء من مهرها. كالحيض في عدم سقوط شيء من المهر، وشنو وجه الأولوية؟ من جهة أن الاضطرار في الموت أشد من الاضطرار في الحيض، يعني هذا أبرز مثال للمنع الاضطراري، إذ في الحيض يمكن لها حتى تمكنه ولو بشيء من الاستمتاع بغير الفرج مثل التقبيل الحضن، لكن الموت منع اضطراري خالص مطلق، حتى ما تقدر تعطيه شيء من الاستمتاع بعد فرض موتها. نعم طبعا، نعم هذا ذكره. وأكو طريق آخر للاستدلال استدلوا به الفقهاء، قالوا إن الأصل ثبوت المهر بمجرد العقد، وخرج من الإخلال لا لعذر، لأنه منصوص عليه بالروايات كما قرأنا في رواية عمرو بن حنظلة إنه إذا المرأة أخلت اختيارا ينقص من مهرها. نعم، فيبقى الباقي تحت الأصل، والأصل ثبوت المهر جميعا بأصل العقد، ولا يسقط بالموت شيء من المهر ولو أخل بالأجل في متن العقد. يعني لو الزوج عقد على المرأة عقد منقطع، احنا قلنا من شروط العقد المنقطع ماذا؟ يذكر المدة. الزوج أخل بالأجل اللي هي المدة في متن العقد، وما ذكر المدة في المتن، بس قال هي قالت زوجت، هو قال لها زوجتك نفسي على مهر كذا، وما قال لمدة كذا، أو هي قالت زوجتك نفسي على مهر كذا، هو قال قبلت، أو متعتك نفسي لمدة شهر، هو قال قبلت، ما ذكروا الأجل المدة، لمدة يوم شهر سنة ما ذكروا، هذا يسموه إخلال بالأجل. السؤال هنا، هل يبطل العقد أم ينقلب دائما؟ عندنا قولين بل أقوال. القول الأول وهو قول مشهور الفقهاء إنه العقد انقلب دائما، العقد راح ينقلب من المتعة لمن؟ للدائم. نعم فضلنا. نعم هو راح يأتينا إن شاء الله، راح يأتينا مال العقود تابع للقصود ستأتينا. نعم هذا هسه الأقوال. القول الأول إنه العقد انقلب دائما عند الإخلال بذكر الأجل، هذا القول الأول، قول مشهور الفقهاء. القول الثاني بطل على خلاف. القول الآخر يقول العقد باطل، هذا القول اختار مجموعة من الفقهاء مثل العلامة الحلي رحمه الله، ولده فخر المحققين، الشارح، الشهيد الثاني، السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض الأحكام، اختاروا هذا الرأي، يا رأي أنه العقد يبطل. هسه نأتي على خلاف في ذلك، يعني أكو قول يقول العقد صحيح وينقلب دائم، وأكو قول يقول العقد باطل. منشأه شنو؟ منشأ هذا الخلاف يعني شنو الأدلة اللي استند بها كل من أصحاب القولين؟ الآن راح نتكلم أولا بدليل القول الأول، قول المشهور اللي قالوا راح ينقلب العقد إلى عقد دائم عند الإخلال بذكر الأجل. ماذا قالوا؟ من صلاحية أصل العقد لكل منهما، يعني أصل العقد اللي هو الإيجاب يصلح لكل من الدائم والمنقطع. من يقول زوجتك، هي تقول زوجتك نفسي، هاي صيغة إيجاب زوجتك نفسي، تصلح أن تقع للدائم وتصلح أن تقع لمن؟ للمنقطع. هو قال قبلت، إذن صيغة الإيجاب وقع بها النكاح. نعم هو ما دام ما ذكر الأجل لا ينعقد العقد متعة، إنما ينعقد ماذا؟ دواما. هذا من صلاحية أصل العقد بالإيجاب لكل منهما، يعني لكل من الدائم والمنقطع، وإنما يتمحض، يتمحض يعني يتخلص العقد ويصبح خالصا في المتعة بذكر الأجل لمدة شهر سنة، والدوام بعدمه يعني بعدم ذكر الأجل. إذا قالت زوجتك نفسي على مهر كذا وهو قال قبلت وما ذكره المدة، هذا يصبح عقد دائم، يصبح عقد دائم بعد عدم ذكر الأجل. فإذا انتفى الأول، الأول منه المتعة بسبب عدم ذكر الأجل، لأنه شرط المتعة ذكر الأجل، فإذا انتفى الشرط لا يثبت إنه متعة. إذا انتفى إن الأول بأنه ليس متعة بسبب عدم ذكر الأجل، ثبت الثاني، الثاني منه الدوام، فيصبح عقدا دائم، وهذا من جهة. ثانيا لأن الأصل في العقد الصحة، أكو قاعدة عند الفقهاء، الأصل بالعقود الصحة ما لم يثبت دليل على فسادها، يعني لا نذهب إلى فساد وبطلان العقد مهما أمكن لأصالة الصحة في العقود. طبعا هاي القاعدة محل خلاف، هل هي ثابتة فعلا أم لا؟ هل الأصل في العقود هو الصحة؟ لو الأصل في العقود هو البطلان؟ أكو أقوال عند الفقهاء. هسه هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على أصحاب الرأي المشهور، وموثقة ابن بكير، عبد الله ابن بكير يروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن سمي الأجل فهو متعة، سمي يعني ذكر الأجل بالاسم في ضمن العقد ومتنه فهذا هو المتعة، وإن لم يسمي الأجل يعني لم يذكر الأجل في ضمن متن العقد فهو نكاح باق، يعني يبقى نكاح بس النكاح شو يكون؟ دائمي، لأن النكاح الدائمي هو الذي لا يسمى ولا يذكر فيه الأجل. هذا ماذا؟ هذا الموثق استدل به المشهور على انقلاب العقد إلى دائم عند الإخلاء بذكر الأجل. وعلى هذا، على هذا يعني على هذا القول من انقلاب المتعة إلى دائم، عمل الشيخ شيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية أفتى به. والأكثر من فقهائنا، الأكثر مثل أبو صلاح الحلبي في كتابه الكافي، القاضي ابن براش في كتابه المهذب، السيد ابن زهرة في كتابه الغنية، المحقق الحلي في كتاب الشرائع والمختصر النافع. فإذا أكثر الفقهاء أفتوا بهذا، أفتوا انقلاب المتعة علما إلى دائم، ومنهم المصنف، المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة ذكر هذا في كتاب غاية المرام في شرح الإرشاد، ذكر هذا الرأي. هسه الآن السؤال، انتهينا عرفنا احنا أدلة أصحاب القول الأول، هسه راح نستعرض أدلة أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني الأدلة اللي تمسكوا بها هكذا: أولا، هسه الآن راح نبين وجه بطلان العقد. أولا، إن المتعة يعني عقد المتعة شرطها ذكر شرطها الأجل، يعني الشرط في وقوعها وإيجادها ذكر الأجل إجماعا، بإجماع الفقهاء، أجمع الفقهاء إن شرط وجود المتعة وإيقاعها هو ذكر الأجل. إذا ذكرت الأجل إن وقعت المتعة، إذا ما ذكرت الأجل ما تقع عقد متعة. والمشروط، المشروط منه نكاح المتعة، عدم عند عدم شرطه، عدم يعني لا يقع ولا ينوجد عند عدم شرطه اللي هو ذكر الأجل. المشروط عدم عند عدم شرطه، يعني المشروط وهو العقد لا يقع ولا ينوجد إذا لم ينوجد شرطه في الإيقاع والوجود وهو ذكر المدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي تمسكوا به أصحاب اللي قالوا ببطلان العقد، قالوا: ولصحيحة زرارة عنه عليه السلام، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تكون متعة، أو أبي جعفر عليه السلام، لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى وأجر مسمى. وهاي احنا قرأناها الصحيحة، قلنا هاي الصحيحة تدل على شرطية الأجل في صحة عقد نكاح المتعة، لازم لإيجاد وانوجاد عقد المتعة ذكر الأجل، وينتفي المشروط اللي هو العقد عند انتفاء شرطة اللي هو ذكر الأجل. ثلاثة، الدليل الثالث: وإن الدوام لم يقصد، يعني هو بالحقيقة ما قاصد العقد الدائم، العاقد اللي قال زوجتك نفسي ما قاصد العقد الدائم، فالدوام لم يقصد من اللفظ. وإحنا عندنا قاعدة مرت علينا: العقود تابعة للقصود، القصود يعني هنا بالحقيقة العاقد ما قاصد الدوام، قاصد المتعة، ما قصد من المتعة لم يقع لعدم ذكر شرطه اللي هو ذكر الأجل، وما حكم به المشهور من وقوع العقد الدائم لم يقصد، فلا بد من الحكم بالبطلان. هذه العبارة المعروفة عند فقهائنا: ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على البطلان. نعم، هسه الآن راح الشارح يرد الدليل الأول اللي تمسكوا به أصحاب القول بانقلاب العقد، راح يرده، راح يرده، يقول: وصلاحية الإيجاب لهما لا يوجب حبل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر المباين له. إذا تذكرون أصحاب العقد الأول ماذا قالوا؟ قالوا إنه أصل العقد بالإيجاب صالح لكل من الدائم والمنقطع، فإذا قول مثلا زوجتك، مثلا أنكحتك، هذا هو نفسه يوقع الدائم. الآن الشارح يريد يرد دليل الانقلاب، يقول لهم صلاحية الإيجاب لهما يعني للدائم والمنقطع، هذا ما يوجب حمل النكاح المشترك بين الدائم والمتعة على أحد معنييه اللي هو الدائم، وفي حين هو لم يقصد منه الدوام، على إرادة وقصد المعنى الآخر اللي هو المتعة، في حين إن المتعة مباينة ومفارقة للدائم. يعني يريد يقول لهم الإيجاب غير كافي في حمل العقد على الدوام، لأنه غير مقصود من اللفظ، والمعتبر في صحة العقود اتفاق اللفظ مع القصد على معنى واحد، فإذا وهذا غير حاصل هنا، لأن المقصود من قبل العاقد هو منه المتعة، والمطابق لللفظ هو الدوام، وهذا مما يقتضي البطلان. نعم، هسه الآن يقول وهذا هو الأقوى. الشارح الشهيد الثاني شنو رأيه بين هذين القولين؟ شو يقول؟ يقول وهذا يعني القول الثاني اللي يحكم ببطلان العقد وعند عدم ذكر الأجل في المتعة هو الأقوى. إذن الشهيد الثاني شو يختار؟ البطلان. ويبقى السؤال، طيب والرواية مال موثقة ابن بكير اللي استدلوا عليها أصحاب الرأي الأول؟ يعلق عليها الشهيد الثاني، يقول والرواية يعني موثقة عبد الله ابن بكير ليس فيها تصريح، يعني ما جاي تذكر عن نحو الصراحة بأنهما أرادا يعني الزوجين المتعة من العقد وأخلا بالأجل، يعني ما بيها الخبر ما يدل على أنه قصدوا إن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما، ما بها هذا المعنى على نحو الصراحة، بل مضمونها يعني مضمون الرواية بما تدل عليه إن النكاح مع ذكر مع الأجل متعة. يعني الإمام غاية الأمر يقول اللي يوقع عقد نكاح مع ذكر الأجل فهذا عقد منقطع متعة، وبدونه يعني بدون ذكر الأجل هذا عقد دائم، ما بها دلالة لها على ما نحن فيه، ما بها دلالة على أنه شخص قصد المتعة وما ذكر الأجل وانقلب إلى عقد دائم. وإلا إحنا ما عندنا نزاع واختلاف أنه العقد المذكور بأجل متعة واللي ما مذكور به الأجل هو ماذا؟ دائم. ما عندنا نزاع وخلاف بذلك. إذن الرواية يعبرون عنها الفقهاء رواية بيانية ما تدل على الحكم اللي إحنا في مقامنا، رواية بيانية يعني شنو؟ تريد تبين أن العقود نوعين، عقد مذكور به الأجل متعة وعقد ما مذكور به الأجل دائم كافي، هذا اللي يدل عليه صريح الرواية، ما بيها مضمون أنه شخص قصد المتعة ولم يذكر الأجل فينقلب إلى عقد دائم، ما بيها هاي الدلالة بالصراحة. يبقى قولنا بقوله وأما القول الثالث بأن العقد، هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.